البحث في الجهة الثانية فيما إذا كان أحد الطرفين مقدورا، كل من الطرفين مقدور في نفسه يمكن اغتصابه، ليس المكلف عاجزا عن الاغتصاب، لكن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء. قلنا أن معنى الخروج عن محل الابتلاء وجود داع طبيعي وطبيعي لعدم الاقتحام، سواء يكون هذا ناشئا من حجاجة وخبث وخصوصية مناثرة مع الطبع في الفعل، أو كان ناشئا من مقدار المسافة والبعد بين الفعل وبين الفاعل الذي يجعله خارجا عن اهتماماته عادة، وإن كان يمكن يتمكن عقلان أن يحتسبه ويتصدى له لأحد هذين السببين يتحقق الخروج عن محل الابتلاء. هنا اختلفت كلمات المحققين، مشهور الاصوليين على ان خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء يوجب عدم من الجزئية العلم الاجمالي في الطرف الباقي، حاله حال العاجز عن اكتساب احد الطرفين، كما ان العجز يوجب عدم المنجزية لحساب الطرف الباقي كما بيناه في الجهة السابقة. الخروج عن محل الابتلاء ايضا كذلك. وخالف في ذلك بعض الاعلام وادعى انه الخروج عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط المنجزية، سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية لحساب الطرف الباقي. استدل المذكور ومدعاهم او ربطوا بين المنجزيه وعدم المنجزيه، جعلوا مبنى المنجزيه وعدم المنجزيه من هذا العلم الاجمالي، هو ان الخروج عن محل الابتلاء هل يوجد سقوط التكليف به او لا يوجد سقوط التكليف به. يعني ندرك هذا القول عندهم أو مبنى هذا القول إثباتا ونفيانا، لأنه هل موارد الخروج عن محل الابتلاء كموارد العاجز تكوني، كما أنه بالعجز عن الاقتحام يسقط التكليف يسقط الناس بمغريته مثلا، كذلك في موارد الخروج عن محل الابتلاء ايضا النهي يسقط بحكم الواقعي، النهي الواقعي المعلوم بالاجمال لو كان في هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء هل يكون مرتفعا وساقطا من جهه اللغويه كسقوطه في موارد العاد او لا يكون ساقطا. فالمشهور ادعوا السقوط وان مثل هذا الناس مثلا لغون، وبعض من استدل على ابن المشهور، وفي قباله من انكر سقوط العلم عن المنجزيه ادعى وبنى على عدم السقوط، وان التكليف والحرمه لا وجه لسقوطها حتى اذا كانت متعلقه بالطرف الخارج عن محل الابتلاء. وهذا معناه انهم ربطوا بين هذه المساله ومساله ان التكاليف هل تكون مقيده بالدخول لمحل الابتلاء كما هي مقيده مثلا بالقدره او لا تكون. طبعا هذا البحث انما ينفتح بناء على ان القدرة قيد في التكليف، اما على ذات المبنى الاخر الذي لا يرى القدرة اساسا قيدا في التكليف حتى في العجز التكويني، فانما القدرة شرط في المنجزية العقلية حينئذ لا إشكال في أن هذا العلم الإجمالي لا بد أن يكون منجزا من ناحية هذا المبنى. من ناحية هذا المبنى لا بد أن يقال بالتنجيز يعني. بناء على هذا لا يكون وجه للسقوط، قد لا يستطيع موارد العاجز، فكيف يستطيع موارد الخروج عن محدود الاختيار؟ فهم هكذا ربطوا بين المنجزيه لهذا العلم الاجمالي وبين بقاء التكليف المعلوم بالاجمال وعدم بقائه. فاذا قيل ببقاء التكليف المعلوم بالاجمال على فعليته حتى لو كان متعلقا بالطرف الخارج عن محل الاختلاف فالعلم الاجمالي منجز، واذا قيل بعدم البقاء وسقوطه على احد التقديرين فالعلم الاجمالي غير منجز. والصحيح أنه أولا حتى لو قلنا بالسقوط بسقوط التكليف بإحالة الطرف الخارج عن محل الابتلاء أيضا المنجزية ثابتة. ثانيا أن القول بالسقوط في نفسه غير صحيح، أن التكليف الواقعي يكون مشروطا بالدخول في محل الابتلاء هذا لا وجه له. ثالثا أننا حتى لو اخترنا عدم السقوط لأن العلم الإجمالي معلومه الإجمالي يكون موجودا، هناك وجه آخر فنيا ذاك الوجه هو الذي يكون مبنى لعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الاختلاف. يعني لا يتوقف القول بمنجزية العلم الإجمالي بعدم منجزية العلم الإجمالي الذي ذهب إليه المشهور، لا يتوقف على أن نقول بأن التكليف ساقط في موارد الخروج عن محل الابتلاء كموارد الحاجز مثلا، بل حتى لو كان التكليف فعليا مع ذلك العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء لا يكون منجزا. هذا معناه أن مبنى عدم المنجزية ليس سقوط التكليف وعدم السقوطين ولا ربط بين المسألتين. فهذه مدعيات ثلاثة لنا. المدعى الأول أنه مع قطع النظر عن الشيء الذي نقوله كمبنى للمشروع في المسألة. المدعى الثالث حتى لو قلنا بسقوط التكليف وعدم الخروج عن محل الابتلاء يوجد شيء يقتضي المنجزية فيكون العلم الإجمالي، ينبغي أن يكون العلم الإجمالي منجزا مع قطع النظر عن ذلك المبنى. الثاني أنه أساسا دعوى التقييد، تقييد الخطابات في موارد الدخول في محل الابتلاء، يعني كون الخروج عن محل الابتلاء رافعا للتكليف الواقعي هذا في غير محله. وثالثا بيان ذاك الشيء الأساسي الذي هو المدرك الصحيح للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الخروج عن محل الابتلاء رغم أن التكليف فعليا، التكليف المعلوم بالإجمال فعليا حتى إذا كان متعلقا بالطرف الخارج عن محل الابتلاء. أما الدعوة الأولى وهي أننا لو قلنا بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء مع ذلك هذا لا ينفع في عدم منجزية العلم الإجمالي من ناحية هذا المبنى، يعني مع قطع النظر عما يأتي في المبنى الآخر الصحيح. والوجه في أنه لا ينفع هو أنه لنفرض أن الطرف الذي يخرج عن محل الابتلاء لغو التكليف به ويسقط التكليف. قلنا في البحث السابق أنه ليس سقوط التكليف بمعنى البعث والزجر موضوعا لحكم العقل بالطاعات، مبادئ التكاليف وملاصاتها الفعلية أيضا موضوعة لحكم العقل بالطاعات. إذا أخرجت تلك المبادئ أيضا تكون كالبعث والزاج موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة والمنجزية. وهنا الخروج عن محل الابتلاء لا يوجد انتفاء مبادئ الحرمان، بل يكون الفعل الحرام أيضا يكون فيه مبادئ الحرمة من المبغوضية والمفسدة. فالوجه في ذلك أشرنا إليه الفعل الذي يعجز عنه المكلف، كما قلنا هناك أن الفعل الذي يكون الحرام الذي يكون المكلف عاجزا عن ارتكابه، ثم هذا العجز لا يمكن أن يرفع الملاك. كذلك هنا الخروج عن محل الابتلاء لا يكون رافعا للملاك لأنه ليس محسسا للفعل. هناك اثنين، فعل يقع مع كونه خارجا عن محل الابتلاء، وفعل يقع وهو داخل في محل الابتلاء. إن كل فعل أراد اقترب إليه المكلف لكي يوقعه إذا دخل في محل الابتلاء. نفس كونه تصدى لإيقاعه، بمجرد أن يتصدى لإيقاعه يدخل في محل الابتلاء. إذن فما هو ما لا يقع، هذا بالتعبير الأول المتقدم هنا. التعبير الثاني لم يتم هنا، وهو أنه الفعل المظهور حينما يكون بعيدا عن المكلف أو بحد الامتناع أو بحد المشقة التي توجب وجود داع نفساني يصرفه عن ارتكابه الإقدام عليه، بعده لا يعني ارتفاع مبغوضيته، بعده عن التحقق بحد الامتناع أو بحد الخروج عن محل الابتلاء، هذا البعد عن المكلف لا يجعل مبغوضيته مرتفعة، بل يجعل المبغوض بعيدا ولا يقع. فعدم الوقوع هنا العاجز أو الخروج عن محل الابتلاء ليس قيدا من قيود اتصاف الفعل بكونه مبغوضا، بل قيد من قيود تحقيقه. إذا كان عاجزا فلا يتحقق، إذا كان بعيدا بحد المشقة مثلا أو الخروج عن محل الابتلاء فلا يتحقق طبعا، لا أنه لا يتحقق المبغوض، لا أنه لا يكون مبغوضا. المبغوضية حينما تتعلق بحصة الخاصة بفعل من الأفعال لا محالة تكون مبغوضيتها فعلية تلك الحصة بالفعل يبغضها المولى، وهو معنى فعلية الملاك. وهذا المبغوض لا يتحقق للعاجز، أو عادة لا يتحقق لعدم العاجز بل لوجود هذا البعد الطبيعي. أما مبغوضيته تبقى على المبغوضية. ولا يقال لعل المولى يريد المولى الذي يكون مبغوضا عنده هو الفعل الذي يكون صدوره معتادا، أما الفعل الذي قد يقع نادرا ولو لخروجه عن محل الابتلاء مثل هذا لا يكون مبغوضا، لعل هذا لا يكون مبغوضا. هذا الكلام جوابه أنه هذا تقييد أكثر من المقدار الذي يفترضه القائل بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء. القائل بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء لا يدعي أن الخطاب مخصوص بالفعل الذي كثيرا ما يمكن أن يقع، أما الذي يقع نادرا لا إطلاق للخطاب فيه، هذا قيد آخر. القائل باللغوية أو استهجان التكليف بالشيء الخارج عن محل الابتلاء يقول باللغوية بمقدار الاستهجان، والاستهجان إنما يكون ما دام هذا بعيدا بمجرد أن يقترب منه ولو كان نادرا، الاستهجان يرتفع أو اللغوية ترتفع. فهو لا يدعي أن الفعل الذي قد يقع نادرا هذا ليس مبغوضا، هذا قيد آخر أكثر من مقيدية الخروج عن محل الابتلاء، إنما يدعي أن الفعل ما دام خارجا عن محل الابتلاء يستهجن التكليف فيه. هذا الاستهجان ليس قيدا في الملاك، قيدا في الخطاب فقط، بدليل أنه بمجرد أن يقترب إليه الاستهجان يرتفع يكون حراما، ولهذا يقبل القائل به اشتراك التكليف للدخول في محل الابتلاء، يقبل أننا لو اقتربنا من هذا الإناء الذي هو بعيد عنا إنما ما اقتربنين يكون داخلا في محل الابتلاء يكون حراما ويحرم اكتسابه. لا يقول أن هذا الفعل الذي كان الإناء الذي هو بعيد عن محل الابتلاء أصول نفرضه نجسا يقينا. لو ذهبنا إلى البلد الذي هو بعيد عن محل الابتلاء مع ذلك يجوز أن نساور هذا الإناء النجس لا يدعي هذا الشيء. هذا معنى أن مقدار القيد بمقدار الاستهجان لا أكثر، بحيث لو دخل ذاك توجه إليه اقترب من أيضا كانت محرمة، كان الفعل محرما. إذن القيد بهذا المقدار لا بذاك المقدار، ذاك تقييد آخر ينفي إطلاق الدليل ولا يدعي القائل بالخروج عن محل الابتلاء بسقوط التكليف في مواد الخروج عن محل الابتلاء. القائل بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء يقول بسقوط التكليف ما دام خارجا بهذا القيد، وإلا بمجرد أن يدخل فيه يقترب منه فيدخل يريد أن يرتكبه يدخل في محل الابتلاء، فإذا دخل كان مغوبا وكان حراما بحرمة فعلية. إذا المدعى أن هذا المقدار من القيد اللغوية أو الاستهجان الذي يسقط التكليف بهذا المقدار أنه ما لم يقترب لا تكليفه، ولو اقترب لفعله كان التكليف فعليا عليه إذا الاقتراب، لأنه يدخل يلزم الخلف يلزم دخوله في محل الابتلاء. هذا النحو من التقييد لا يمكن أن يكون دخيلا في المبادئ وفي الملاك، وهذا مطلب صحيح. هذا القيد وهو الاستهجان واللغوية فقط يكون قيدا للخطاب لسقوط الخطاب، ولا يكون لا يمكن أن يكون قيدا للمبادئ من المبغوضية والمكتبة، بدليل أنه لو نقترب إلى نفس هذا الفعل يكون قبيحا يكون مبغوضا ويكون فيه مكتبة. إذن فالمكتبة والمبادئ هنا تكون فعلية، فإذا كانت فعلية هنا يكون العلم الإجمالي بوجود مكتبة أو مبغوضية فعلية، إما في داخل إناء في شرب الإناء الخارج عن محل الابتلاء أو شرب الإناء الداخل في محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي يكون من الجزم، لأنه علم إجمالي بمبادئ الحكم روح الحكم الفعلي. روح الحكم إذا كان فعليا قلنا فيما سبق كالخطاب، هذا لا فرق من ناحية حكم العقل بالمنجزية بينهما. وهنا لا يرد ما كان في الجهة السابقة من عدم منجزية العلم الإجمالي لزوال ركنه الثالث، بمعنى أنه التكليف إذا كان في أحد الطرفين أو بالتعبير الآخر ركنه الأول التكليف إذا كان في أحد الطرفين لأنه يكون المكلف عاجزا عنه، مبادئ التكليف إذا كانت في الطرف الذي المكلف عاجزا عنه لا منجزية لهذه المبادئ. ذاك الكلام الذي هنا كنا نقوله هنا لا يتم، لأنه هنا الخروج عن محل الابتلاء ليس بمعنى العجز، فحكم العقل بالمنجزية لروح الحكم المحرجة إجمالا في أحد الطرفين يمكن أن يكون شرطه فعليا وهو مقدورية الشيء الفعل الذي يريد أن يتنجز فرسا أو فعلا على المكلف. الذي يرفع حكم العاقل بالمنجزية العاجز لا الاستهجان. الاستهجان واللغوية وهذه الخصوصيات التي تكون قد تكون قيدا للخطابات لا تكون قيدا في الحكم العقلي بالطاعة بالمنجزية، لأن هذه نكات إثباتية لا ثبوتية. استهجان لغوية نحو ذلك هذه نكات إثباتية. أما الذي يكون موضوعا لحكم العقل كل فعل مبغوض أو حرام شرعا يكون مقدورا العقل يحكم بالمنجزية. الذي هو شرط في حكم العقل بأحكامه العقلية القدرة والعجز، حق القدرة والعجز بمعناها الحقيقي. أما إذا كانت القدرة موجودة في مورده وما هو المفروض في موارد الخروج عن محل الابتلاء قلنا القدرة موجودة. آية الأصل الخطاب لغوا وليس الخطاب لغوا. إذا كان الملاك فعليا العقل يحصل أن هذا الملاك منجز منجز على المكلف، لأنه ملاك مقدور ارتكابه وصيانه مقدور ليس صيانه غير مقدور، بخلاف موارد العجز في موارد العجز كان لو كان الملاك في الطرف الذي يعجز عن ارتكابه المكلف يقال الملاك مثلا فعليا، لكن لكونه المكلف عاجزا عنه لا يكون هذا الملاك متنجزا على هذا التقدير. لا يحكم العقل بمنجزيته لان احكام العقل بالمنجزيه وبالحسن والقبح مشهوره بالاختياريه والمقدوريه، وهذا ليس مقدورا فعليا. اذا المطلب الاول تم الى هنا، وهو اننا حتى لو قلنا بان التكاليف منوطه خطابا مقيدة بالدخول في محل الانتباه لاستهجان مثلا مخاطبة شخص بفعل بحر بتحريم فعل خارج عن محل الانتباه، مع ذلك هذا لا ينفع في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجزية. لماذا؟ لانه يكفي العلم بالملاك وبالمبغوضية، وفي المقام الملاكي يعلم به حتى لو كان الخطاب ساقطا، لأن الخروج عن محل الابتداء لا يوجب ارتفاع الملاك، فالعجز الذي العجز عن الفعل لا يوجب ارتفاع مبغوضية ذلك الفعل. إذن فالمبغوضية فعلية والمقدورية موجودة عقلا بحسب الفرق، إذن فتكون المنجزية ثابتة. فالعقل يحكم بمنجزية مثل هذا العلم الإجمالي لولا النقطة التي تذكرها في المدعى الثالث من المدعيات الثلاثة. لا منوط بالاقتراب مو الإرادة، منوط بالاقتراب لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا كون الله مشروطا بإرادة الحرام لا بأس به، عكسه فيه بأس. لو كان إرادة الحرام يرفع الحرمة فيه بأس، أما إرادة الحرام لا بأس به، حتى بالإرادة لا بأس به، لأنه حينئذ بمجرد أن يريد أن يرتكب الحرام تأتي الحرمة فتمنعه، تمنعه حينئذ فيه تحريف، فيه تحريف زائد وهو انه تمنعه لا باس به، ليس فيه محظور. اي محظور؟ بمجرد ان تريد ارتكاب الحرام يصبح حراما عليك لا باس به، وهذا طائلة التحريم، هذا طائلة التحريم ان يمنع المكلف عن الحرام، بالعكس يكون غير صحيح غير معه. اذا اردت ارتكاب الحرام يصبح حراما ما دمت لم ترد ولم تقترب، طبعا ليس هذا لازما، بس حتى لو كان لازما ليس فيه محذور. اذا كان الإرادة في الحرام يرفع الحرمة فيه محذور، ان هذه الحرمة اي فائدة لها بمجرد ارتكابها ترتفع، اما إرادة في الحرام تجعل الحرمة فعلية لا بأس بها، بالاضافة الى انه لا يلزم ذلك لان القيد الاقتراب لا الإرادة، كونه قيد لو اقترب لو اصبح ذهب الى ذاك البلد لكن لم يرد ان يشرب ايضا الحرمة فعلية. فاولا لا يلزم هذا اللي تتفضلون به، وثانيا لو يلزم ليس فيه تاليفات لا بأس ان يكون الخطاب بالتحريم لشيء منوطا بارادته، فتأتي الحرمة فتمنعه من الارادة. على كل حال فبهذا ثبت انه حتى اذا قلنا بسقوط التكليف والخطاب في موارد الخروج عن محل الابتلاء هذا لا يمنع من أن يكون هذا العلم الإجمالي فيه المنجزية، مع قطع النظر عن النقطة الثالثة التي سوف نبينها، يعني بناء على مسالك المشهور الذين لم يلتفتوا إلى تلك النقطة وربطوا بين المنجزية وبين فعلية الخطاب، الآن يثبت أنه حتى إذا كان الخطاب ليس فعليا مع ذلك ملاك المنجزية موجود. فأفرض أننا سلمنا مع ما يقوله المشهور من أن الخطاب ليس شاملا خطاب الواقعي ولغو مستهجن شموله لموارد الخروج عن محل الابتلاء، هذا لا يجعل أن هذا الإجمالي لا يكون منجزا، إذ يكفي العلم بالملاك والملاك هنا فعلي، وليس هذا السقوط بالتكليف من ذاك السقوط الذي يمكن أن يكون مؤثرا في سقوط المبادئ والمبغوضية الفعلية للمولى بنفس البيان الذي تقدم في باب العجز، وهنا أيضا تامون. إذن فالمدعى الأول تام. الآن نأتي للمدعى الثاني أن هذا السقوط في الخطاب الملاك فعلي على كل حال، فالمنجزية من هذه الناحية تامة. هل الخطاب ساقط بحيث ملاك المنجزية يكون العلم بالملاك، أو الخطاب أيضا فعلي؟ هذه الكبرى التي ادعاها المشهور أو بعض من تنصر للمشهور انتصر لهم،
هل ما يدعونه بأن الخطاب ساقط في موارد الخروج عن محل الابتلاء هل هذا صحيح؟ هل يوجد دليل على سقوط الخطاب وتقييد الخطاب أو لا يوجد دليل؟ الدليل الذي استدلوا به على سقوط الخطاب في موارد الخروج عن محل الابتلاء أحد تقريبات ثلاثة وردت في كلماته. بعضهم ادعى أن هذا الخطاب مستهجن، أن قيد الاستهجان قرينة أو دليل على سقوط هذا الخطاب، لأن إبقاء النهي عن فعل هذا المكلف بحسب طبعه هو منتهي عن هذا الفعل، لأنه خارج عن محل ابتلائه لأحد السببين المتقدمين في معنى الخروج عن محل الابتلاء. هذا مستهجن عرفا، يقال لا تشرب في آنية الملكة إليزابيث مثلا، خطاب مستهجن حينما يوجه لإنسان. هذا الخطاب إذا كان مستهجنا إذن فإطلاقات الأدلة لا تشمل موارد الاستهجان فلا يكون الخطاب فعليا. هذا تقريب. هذا التقريب جوابه أن الاستهجان خصوصية ونكتة قائمة بتوجيه الخطاب بالمخاطبة لا بمدلول الخطاب. يعني لو أريد توجيه خطاب مخاطبة شخص في هذا الموضوع بالخصوص، حينئذ هذه المخاطبة قد تكون فيها استهجان. أما ثبوت الحرمة الذي هو مقصودنا من الخطاب، ثبوت تشريع الحرمة واعتبار الحرمة على هذا الفعل المحرم مطلقا حتى في مورد الذي يكون خارجا عن محل الابتلاء، هذا لا يستلزم مخاطبة هذا الشخص بالفعل الخارج عن محل الابتلاء. فهذا الاستهجان في حيثية المخاطبة، ولهذا حتى لو صرح به، لو صرح قال لا تشرب من الآنية التي تكون بعيدة، بل هنا يكون الاستهجان واضحا وبارزا. فالخصوصية في المواجهة في التوجه، كأنه يقال أي فائدة هذا الشخص يهتم الآن بهذا الشيء الذي هو خارج عن محل ابتلائه؟ لما لا يهتم المولى بترك بجعل المكلف يتركه؟ هو تارك له بحسب طبعه. فالاستهجان خصوصية في المخاطبة لا في مدلول الخطاب. فإذا لم تكن المخاطبة واردة في هذا المورد إذن لا استهجان، كما هو في الأدلة. أدلة التحريمات ليست واردة في مورد الفعل الخارج عن محل الابتلاء لكي تبتلي بهذا الاستهجان العرفي، وهذا الاستهجان لا يمكن أن يكون قيدا لإطلاق الخطابات. تقريب آخر ذكر لعله أشهر من التقريب الأول، دعوة لغوية أن هذا الخطاب يكون وهو التحريم فعليا في موارد الخروج عن محل الابتلاء بأن يحرم على المكلف أن يرتكب فعلا هو ممتنع عنه بطبعه، يمنعه عن شيء هو ممتنع عنه بحسب طبعه. هذا لغو، إذ المراد من الخطابات والتحريمات إيجاد الباعث والزاجر التشريعي المولوي، الوجوبات إيجاد الباعث والدافع المولوي، التحريمات إيجاد الزاجر والمانع المولوي. ومن هنا قيل أن الخطاب من أجل الدفع والتحريك والمنع والزجر المولويين. حينئذ يقال المورد الذي يكون الفعل ممتنعا إما امتناعا عقليا أو امتناعا عرفيا بحسب طبع المسألة، جعل الداعي جعل المانع والزاجر يكون من قبل المولى هنا بجعل الحرمة يكون أمرا لغوا لا محالة، إذ لا يترتب على هذا النهي والتحريم لا يترتب أثر وثمرة في البيع. لكي تكون هذه الثمرة رافعة، إذ ماذا يريد المولى بجعل هذا؟ يريد أن يمتنع المكلف، هو ممتنع بحسب طبعه، فهذا متحقق في الخارج. أثر آخر لا يترتب، إذن فإيجاد هذا الاعتبار والإيجاد هذا الناهي التشريعي لا يترتب عليه أثرون فيكون لغوا، بخلاف موارد لولا الناهي كان الإنسان بحسب طبعه قد يرتكب، هناك ثمرة المنع المولوي والزجر المولوي هو أن يمنع عن هذا المكلف يقدم على ارتكاب هذا الشيء، فلا يكون لغوا هنا وهنا يكون لغوا. إذن فالتقريب الثاني دعوة اللغوية، والخطابات مقيدة مثلا بعدم اللغوية، إذن فهنا لا محالة لا يكون للخطابات إطلاق لهذا المورد لأن إطلاقه لغو. هذا الكلام أيضا غير تام، فذلك أولا باعتبار أن اللغوية إنما تكون في باب الجعل في بلحاظ أصل الجعل لا بلحاظ إطلاق الجعل، هذه أيضا نقطة كلية في تمام الموارد. اللغوية إذا كان أصل جعل خطاب اللغوة لا ثمرة له، هذا حينئذ يوجب رفع ذاك الخطاب لأن الخطاب اللغو لا يصدر من الحكيم. لكن إذا كان إطلاق خطاب لا يترتب عليه ثمرة فعلية وإن كانت ثبوتا معقول ثبوت ذاك الخطاب في ذاك المورد، هذا ليس لغوا. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس فيه مؤونة زائدة، الإطلاق ليس بيان جديد غير أصل بيان الحق، الإطلاق عبارة عن عدم القيد كما قرأته، فالإطلاق ليس فيه بيان زائد ونكتة زائدة لكي يقال هذا المقدار الزائد لماذا جعله المولى لغو. الإطلاق يعني أن الجعل الواحد الذي لا بد أن يجعله على كل حال لم يأخذ فيه قيدا فأصبح مطلق. ففي مثل هذه الموارد التقييد ليس لازما على المولى، إذ لا يلزم من عدم التقييد شيء زائد، جعل زائد، تشريع زائد لكي يقال هذا التشريع الزائد يكون لغوا. فاللغوية إنما تصح في أصل التكاليف أصل الجعول لا في إطلاقاتها لعدم المؤونة الزائدة في الإطلاق. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه الصغرى غير تام أساسا غير تامة، إذ لا لغوية في جعل التحريم هنا، جعل التحريم في موارد الخروج عن محل الابتلاء يكون له أثر ويكون له ثمرة، وثمرته ثمرة جعل هذا التحريم إنما هو أن المكلف يستطيع أن يقصد القربة أن يقصد الطاعة، لولا هذا النهي المولوي فالمكلف يمتنع بحسب طبعه، لكن لا يمكن أن يضيف امتناعه وعدم إقدامه على الفعل المولى، إذ ليس من قبل المولى هنا خطاب، لكن بجعل النهي سوف يجعل يتمكن المكلف من قصد الطاعة وإضافة الفعل إلى المولى بأن يترك هذا الشيء الذي بحسب طبعه أيضا هو تارك له تاركه، لكن يقصد القرب في تركه، يقول أتركه من أجل المولى بحيث لولا خاطر المولى مثلا لما كنت أعمله، يقصد التقرب ويقصد الإطاعة من خلال هذا النهي، هذه ثمرته. طبعا هذه الثمرة يمكن أن يناقش فيها بأن هذه الثمرة لا تتوقف على النهي وإنما تتوقف على وجود ما يصلح أن يكون أن يضاف على أساسه الترك إلى المولى ويكفي الملاك لذلك. نحن إذا قلنا أن الملاك فعلي يكفي فعلية الملاك لإمكان قصد الطاعة وقصد القربة لما تقدم في محله من أن قصد القربة والطاعة لا يتوقف على قصد الأمر بالخصوص والنهي، قصد الملاك أيضا يكفي يكون قصدا قربيا ويكون طاعة بحسب الحقيقة. لكن حيث أن المشهور لم يفكك بين الملاك والخطاب فهذا البيان إلزام لهم، يعني قالوا بسقوط الخطاب وجعلوا سقوط الخطاب موجبا لسقوط الملاك أيضا، فحينئذ يصح أن يقال لهم أن فائدة جعل هذا الخطاب التحريمي تمكين المكلف من قصد الطاعة والتقرب وبالتالي استحقاق المثوبة، فإن الثواب على الفعل والترك في باب المحرمات والواجبات إنما تترتب على قصد الطاعة على وقوع الفعل طاعة أو الترك طاعة ومضافا إلى المولى من أجل المولى، أما إذا لم يقع بهذا القصد لا يكون حينئذ فيه ثوابون. إذن فلا لغوية في جعل التحريم أو مبادئ الحكم مثلا، في هذه الموارد إذ فائدته تمكين المكلف من الطاعة. تقريب ثالث في كلماتهم أن هذا النهي تحصيل للحاصل، لأن النهي حقيقته، وهذا بيان يشبه كلمات يعني قد تكون يكون موجود في كلمات المحقق الإصفهاني يناسب طرز تفكيره، يقولون بأن حقيقة الأمر والنهي عبارة عن إيجاد الباعث والزاجر كما أشرنا، فكلما لم يكن هناك إيجاد للباعث والزاجر ممكنا إذن يكون هذا الخطاب مثلا مستحيلا أو محالا. المورد الذي يكون المكلف فيه ممتنعا عن الفعل، لأن ولو بحسب طبعه، هنا يوجد امتناع طبعي، جعل المانع المولوي تحصيل للحاصل، الشيء الموجود تكوينا وحاصل في الخارج تكوينا، ومن الامتناع لماذا يجعل المولى في ذلك المورد أيضا امتناع منع مولوي، هذا نظير جعل المنع المولوي في مورد الامتناع عن العاجز التكويني، كيف هناك تحصيل للحاصل جعل هذا المانع، إذا هذا ممتنع، فإذا كان ممتنعا المكلف إذن جعل المانع جعل شيء هو حاصل، حاصل بالدرجة التكوينية الأشد، فكيف يجعل بالدرجة التشريعية المانع التشريعي الذي هو أخف أيضا من المانع التكويني؟ هذا أيضا بيان قد يبين هنا أنه لا تحصيل للحاصل. فقال البيان إذا اتضح أولا أنه ليس تحصيلا للحاصل، إذا ترتب هناك نتيجة لا تترتب على تقدير عدم الجعل، وهو إمكان الطاعة واستحقاق المثوبة بالترك، وأن يضيف الترك إلى المولى ومن أجل المولى. وثانيا هذا التحصيل للحاصل هنا ليس بابه باب تحصيل الحاصل، بل باب جعل مانع آخر إلى جانب ذلك المانع، ذاك مانع تكويني هذا يجعل مانعا آخر، ذاك امتناع هذا سبب آخر للامتناع، يكون هناك سببان بحسب الحقيقة للامتناع، سبب إنما هو الطبع الذي يجعله يمتنع عن الإقدام، سبب آخر هو النهي المولوي. وأي مانع في جعل سببين أحدهما في عرض الآخر، الذي يكون محالا إنما هو إيجاد نفس الشيء الذي يكون موجودا، إيجاد ذاك المانع بموجد آخر الذي هو حاصل يقال هذا محال، أما إيجاد سبب آخر للامتناع زائدا وفي عرض ذلك السبب هذا أيضا ليس فيه محظوره. مضافا إلا أن هذا المعنى بالدقة تعبير بتحصيل حاصل هنا أصلا غير فني، لأن الذي يحصل بالنهي المولوي المانع الشرعي المولوي، والذي هو موجود وحاصل لولا النهي أيضا إنما هو المانع الطبعي، وأحد المانع أحد الامتناعين غير الامتناع الآخر، ليس تحصيلا للحاصل أصلا، ما يحصله النهي إيجاد المانع المولوي والزاجر المولوي، وهذا لم يكن حاصلا. نعم الامتناع التكويني حاصل، الامتناع التكويني لا يحصله الخطابات، الخطابات ليست إيجادا للامتناع للزجر والبعث الحقيقيين، وإلا لم تنع العصيان في موارد الخطابات، يعني العصيان ممكن ليس ممتنع وما أكثر الحصول، إذن ليش مانع مولوي؟ فلولا النهي لم يكن مانع، ليش لو مانعي مولوية، لولا هذا النهي لما كان مانع مولوي، الآن وجد مانع مولوي، فالمانع المولوي ليس المراد بالمانع المولوي ما يمنع تكوينان، وإلا لم تكن المحرمات محرمات، لأن الناس يعصونه، إذن لم يمنعهم، لم تمنعهم المحرم، لم تمنعهم، بل لم يؤثر العاصي، لم يؤثر فيه التحريم، فلا حرمة في فعله لأنه لم يؤثر فيه، ليس أحسنت. هنا أيضا كذلك، هذا في اقتضاء، هذا هنا أيضا نفس الشيء يقال، يقال هذا سواء عصى أو لم يعصي لداع تكويني، المانع الشرعي موجود ويحصله النهي، كما أنه هذا المانع الشرعي التشريعي عصيان المكلف لا يكون رافعا له ولا يوجد عدم تحققه لأنه مانع شرعي كان موجودا حتى مع العصيان، المانع الشرعي لا يرتفع بالعصيان، كذلك لا يرتفع بالامتثال، كما أن العصيان لا يرفع المانعية الشرعية، الامتثال أيضا لا يرفع المانعية الشرعية، يعني امتثاله بداع آخر تكويني، فمن يرتكب الحرام كيف لا يكون ارتكابه رافعا للمانعية الشرعية المجعولة بالنهي؟ كذلك من لا يرتكب لأي داع طبيعي أو شخصي عدم ارتكابه لا يكون بمعنى أن المانع الشرعي غير معقول. المانع الشرعي هنا يكون معقولا ويكون غير حاصل لولا النهي. فإن المراد للمانع الشرعي أن يكون هذا صالحا لأن يمنعه من قبل الشارع مع قطع النظر عن وجود موانع أو بواعث أخرى على الفعل، وهذا موجود في المقام. إذن فهذا ليس أساسا تحصيلا للحاصل، والتعبير بالتحصيل الحاصل هنا غير فني، بل تحصيل لشيء غير حاصل وهو المانع والزاجر المولوي. إذن فهذه الدعوة الثانية أيضا تمت، أنه لا وجه يقتضي تقيد الأحكام والتكاليف المحرمات الواقعية بموارد الدخول في محل الابتلاء، بل هي مطلقة وشاملة أيضا خطابا فضلا عنها ملاكا في البرهان المتقدم. حتى خطابات التكاليف التحريمية، يعني اعتبار النهي اعتبار التحريم والحرمة، أيضا فعلية في موارد الخروج عن محل الابتلاء. بقي النقطة الثالثة، المدعى الثالث، أنه مع فعلية الخطاب المعلوم بالإجمال، الحرمة المعلومة بالإجمال ملاكا وخطابا في موارد الخروج عن محل الابتلاء، مع ذلك مقالة المشهور صحيحة خلافا لذلك العلم، يعني أن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجزا بلحاظ الطرف الباقي في محل الابتلاء لنكتة ولفذلكة أخرى غير هذه الكلمات.